إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام عن آيات الأحكام إلى الآية 65 من ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهي آية الإيلاء. نقرأ:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
جزاك الله خير. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: كان الناس في الجاهلية يولون من نسائهم، يعني يقسم الرجل ألا يقرب زوجه بالسنة وبالسنتين بالثلاث السنوات، يقسم هكذا ألا يقربها ويتركها سنة سنتين ثلاث سنوات. فلما جاء الإسلام غير هذا الأمر وبدله بهذا الحكم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. أربعة أشهر فقط. إذا أقسمت أن لا تقرب زوجك فأنت لك أن تبر بقسمك إلى أربعة أشهر ثم توقف، فإما أن تطلق وإما أن تفي، يعني ترجع إلى زوجك وتجامعه، ترجع إلى زوجك وتجامعه. وهذا لا شك من يسر الإسلام ورفع الحرج عن الناس وعن النساء خاصة في معاملة أزواجهم الذين كانوا يعاملوهم بهذه المعاملة السيئة قبل الإسلام. المسألة الثانية: قوله للذين يؤلون من نسائهم. للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون حكم عام يشمل المسلم والكافر، ولكن نحن نقول مع قولنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا أن هذا الفعل لا يصح منهم إلا إذا صح إسلامهم، إلا إذا صح إسلامهم، فعليهم أن يصححوا إسلامهم حتى يصح منهم هذا الفعل، وهم قبل إسلامهم مخاطبون بهذه الأمور ومسؤولون عنها يوم القيامة، مسؤولون عنها يوم القيامة. طيب، مسألة: قوله للذين يؤلون. ما معنى يؤلون؟ يؤلون من الإيلاء، والإيلاء معناه الحلف، معناه الحلف، يعني للذين يقسمون أن لا يقربوا أزواجهم، للذين يحلفون أن لا يقربوا أزواجهم، هذا معنى للذين يؤلون، أي للذين يقسمون. ومدام الموضوع في القسم يأتي هنا السؤال، وهي المسألة التالية: هل القسم فقط بالله أو بكل أمر؟ هل القسم بالله أو بكل أمر؟ نقول القسم بالله، وبكل أمر يصح القسم به. فمثلا من صيغ القسم: أنا نصراني، أنا يهودي لو لم أفعل كذا، أو إن قربت قبل شهر أو قبل شهرين أو قبل ثلاث، هذا قسم يلزم به، يلزم به، وإن كانت الصيغة هذه مكروهة لكنها قسم ينعقد. طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد إلى القسم الذي ينعقد من العبد بدون مأثم، بدون كراهة، بدون أي شيء. وإلا فإن حلفه بما يصح ينعقد به الحلف في الجملة ينعقد به الإيلاء ويكون مسؤولا عنه أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله للذين يؤلون من نسائهم فيها شيء غريب. لما تقول أنا أحلف بالله على أن لا أفعل، حلفت أن لا أفعل، حلفت على أن لا يكون كذا، لكن هنا شوف الآية للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، كان المناسب أن يقول للذين يؤلون على نسائهم، يحلفون على نسائهم أن لا يقربهن. لما قال بدل على من فقال للذين يؤلون من نسائهم؟ طبعا في جوابين، جواب العلماء يضاعفونه ولكن كثير من المفسرين يستسهلونه، يقولون هنا من بمعنى على، على قاعدة حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. الجواب الثاني وأهل العلم أهل التحقيق يفضلونه ويقولون هذا أفضل، لأن القول بالتناوب يذهب بها القرآن، يذهب بها القرآن. يقولون الجواب الثاني يضمن الفعل معنى فعل آخر ويعدى بتعدة الفعل المضمن الذي غير ظاهر، فلما قال الذين يؤلون من نسائهم ضمن يؤلون يعتزلون، وتقدير الكلام للذين يحلفون يعتزلون نسائهم، أن يعتزلوا من نسائهم أو أن يبعدوا من نسائهم، فضمن فعل يؤلون يعتزلون، فصار للذين يؤلون يعني للذين يعتزلون من نسائهم، يعتزلون من نسائهم أو يبعدون من نسائهم، خلاص. فصارت الآية مضمنة، صار الفعل يؤلون مضمن معنى فعل آخر دل على هذا الفعل الآخر حرف الجر، حرف التعدية، حرف الجر، لأنه لا يناسبه إنما يناسب تقدير فعل آخر، فدل أن هذا الفعل ضمن معنى فعل آخر، معنى فعل آخر. وهذه القاعدة كان ذكرها ابن تيمية في قواعد التفسير، وهنا ذكرها بالنص وقررها ابن العربي، وهذه من الفوائد الحقيقة. شوف ابن العربي ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. أية مسألة هي يا ربي؟ أيوة المسألة الثالثة، نظم الآية أقرأ.
قال رحمه الله تعالى للذين يعتزلون من نسائهم بالألية، فكان من عظيم الفصاحة أن يختصر، وحمل آلا معنى اعتزل النساء بالألية حتى ساغ لغة أن يتصل آلا بقولك من، ونظمه في الإطلاق أن يتصل بآلا قولك على، تقول العرب اعتزلت من كذا وعن كذا وآليت وحلفت على كذا، وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصال.
نعم، أن يحمل الفعل على الفعل هو الذي اصطلح النحاة على تسميته بإيش؟ بالتضمين، بالتضمين، والقول بالتضمين أولى من القول بالتناوب. واضح؟ كم مرة ترى تكلمنا على المسألة؟ جات هنا كمان مناسبة توثيقا، يعني هذه المسألة الثالثة شيلوها عندكم فائدة. ابن العربي يقرر أن التضمين أولى من التناوب، هذه فائدة، خاصة أن ابن العربي يعني رجل قديم. طيب كمل.
وجهلت النحوية هذا فقال كثير منهم إن حروف الجر يبدل بعضها من بعض،
يعني ينوب بعضها عن بعض. أيوة.
ويحمل بعضها معاني البعض، فخفي عليهم وضع فعل مكان فعل وهو أوسع وأقيس، ولجوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال.
نعم، القول بالتناوب الحقيقة يذهب بهاء القرآن الكريم، يذهب بهاء القرآن الكريم. تعلمون أن القرآن الكريم يعني من أوضح صور إعجازه النظم. الإيش؟ النظم. ما معنى النظم؟ قال عبد القاهر الجرجاني في الدلالة الإعجاز: معنى النظم هو معاني الألفاظ ومواقع الإعراب، معاني الألفاظ وترتيب الإعراب، هذا النظم. إيش يعني؟ يقول لك إنه الكلمة من كلمات القرآن لا يمكن إبدالها بكلمة أخرى تقوم مقامها، وموقع الإعراب بحيث إنك الكلمة لو قدمتها أو أخرتها عن محلها لما جاء المعنى بحسب النظم الذي جاءت به في الآية، لاختل المعنى. طيب، إذا كان أوضح أوجه الإعجاز النظم البلاغي هذا اللي هو عبارة عن معاني الألفاظ وترتيب الإعراب، لما تجي أنت تقول لي من بمعنى على وتشيل، أنت ضيعت لي وجه من وجوه النظم القرآني. هنا كان المفترض أنك تتأمل لما عبر بمن، مع أنه مقتضى السياق أن يعبر بعلى، تتأمل. فلما تأتي أنت في الجملة وتقول الفعل هنا ضمن معنى فعل آخر وصار المعنى كذا، أصبح للآية معنيين بإثبات حرف التادية من كما هو، فتصير الآية: للذين يؤلون ويعتزلون من نسائهم، للذين يحلفون ويعتزلون من نسائهم تربص. شو كيف صار معنى الآية؟ بينما لو خليتها على أنه من بمعنى على، صار للذين يؤلون على نسائهم تربص أربعة أشهر. بينما بالصورة الثانية، طيب من فين جبنا فعل يعتزلون؟ نقول بدلالة من، لأنه آلة يؤلي لا يتعدى بمن، إنما يتعدى بعلى. فدل ذلك. طيب إيش الفعل المناسب؟ نقول بحسب مقتضى السياق. المقصود إنه القول بتناوب أحرف الجر يذهب بها القرآن من جهة النظم، من جهة النظم. وفي أحد إخواننا الآن هو مو موجود، رسالته كانت في الماجستير في التضمين في القرآن الكريم، التضمين في القرآن الكريم، محمد البليمي، الأستاذ محمد البليمي. نعم. مسألة: قوله للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، المراد من النساء هنا إيش؟ الزوجات. طب الإماء لا يدخن، بدليل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، صح ولا لا؟ فهذه الآية الرسول حلف أن لا يقرب مين؟ لا، حلف أن لا يقرب ماريا، حلف أن لا يقرب ماريا، عرفتم؟ حلف أن لا يقرب ماريا، فالله نهى، قال لا تحرم ما أحل الله لك. فملك اليمين لا يدخل في الإله، لا تحلف كفر يمينك ولا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فهذا أمر حلال لا يدخله إله. طب من نساء، المراد بالنساء هنا الزوجات، للذين يؤلون من نسائهم، المراد من النساء هنا الزوجات. مسألة: قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فجعل الأمد النهائي للإيلاء والحلف بعدم قربان الزوجة كم؟ أربعة أشهر. طيب فلان آلى من زوجه ألا يقربها أسبوع، آخر آلى من زوجه ألا يقربها نصف شهر، آخر آلى من زوجه ألا يقربها شهر، آخر آلى من زوجه ألا يقربها شهرين، آخر ثلاثة أشهر، آخر ثلاثة أشهر وعشرين يوم، نقول هذا ما هو إيلاء، هذا يمين عادي، يكمل إذا يبغى يوفي ما عندنا مشكلة. طيب فين الإشكال المراد هنا في الآية؟ من آلى أكثر من 4 أشهر، فهذا نقول له لك أن توفي بيمينك إلى 4 أشهر ثم توقف، إما أن تراجع وإما أن تطلق، إما أن تفي متراجع، إما أن تفي يعني ترجع. وعبر بالفيء لأن الفيء ليس بمعنى المراجعة، ما الفيء إلى ماذا؟ تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ما حلفت بخلافه، أي فتقربها. خلاص يصير قوله تعالى للذين يؤلون من أنفسهم تربص 4 أشهر، هذه في حق من؟ في حق من حلف فوق 4 أشهر. من حلف إلى 4 أشهر ما عندنا مشكلة، تبغى توفي وفي، خلاص وفي بيمينك الأربعة أشهر. وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا لما اعتزلهن ومكث في المشربية، مشربته. إيش هي المشربية؟ ها؟ إيش إيش يا صنع؟ لا المشربية يا شباب، لا لا لا، المشربية غرفة كانوا يتركونها زي ما احنا نقول اليوم للخزين، تكون مستقلة عن البيت، يخزنوا فيها قوتهم، يخزنوا فيها أشياءهم، وتكون هاوية عشان الأشياء لا تفسد. والرسول كان بدرجتين يطلع للمشربية وينزل. لما جحشت قدمه وصارت قصة أزواجه آلى أن يعتزلهن شهرا، وكان يجلس في المشربية، حتى كان يصلي بأصحابه داخل المشربية وهو جالس بسبب ما حصل من رض أو فك في قدمه صلى الله عليه وسلم. هذه المشربية، المشربية هو اللي زي ما احنا نقول اليوم غرفة الخزين، غرفة الخزين. فالرسول أخذها محله وجلس فيها واعتزل النساء لمدة شهر بكامله، اعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم لمدة شهر. إذن من آلى أن لا يقرب النساء أقل من 4 أشهر له أن يوفي وله أن يكفر كفارة اليمين. إذا آليت أكثر من 4 أشهر فلك أن توفي إلى 4 أشهر، وبعدها لابد أن تفي، لابد أن تفي. مسألة قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أقول الآية تدل، الآية تدل أن على الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر، بعد 4 أشهر عليه أن يفي، يعني أن يرجع إليها ويجامعها، أن يرجع إليها ويجامعها، لا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن ذلك، لابد أن يرجع ويجامعها. طيب إذا كان في ذاك الوقت مريض أو في ذاك الوقت مسافر ويبغى يرجع، فله أن يشهد على رجعتها ونية إن شاء الله إذا رجع أن يأتيها، أو إذا عفا الله أن يأتيها. لكن إذا كان قادر لا مانع يمنعه من أن يأتيها، فالفيء من الحلف بالإيلاء، الفيء من الحلف بالإيلاء أن يرجع إلى جماعها، لا يكفي أن يقول أنا رجعت إليها أو أنهيت، لا، لابد أن يرجع إليها ويجامعها، أن يرجع إليها ويجامعها. مسألة قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، اختيار هذين الاسمين هنا الآية الثانية، شوف فإن عزموا الطلاق فإن الله، شوف هنا غفور رحيم، هنا سميع عليم. هل الأمر عادي؟ لا، نقول هناك مناسبة لغفور رحيم للموضوع. ما هي المناسبة؟ أقول لما كان الإيلاء إضرار بالمرأة وتعدي على حقها من الرجل، إذا زاد عن هذه المدة، إذا زاد عن هذه المدة وكان دخول الرجل فيه بغير حاجة من الأمور التي لا تحقق المصلحة، بل إن فيه تقصير في حق المرأة، ناسب أن يعقب الآية لمن رجع وفاء بقوله فإن الله غفور رحيم، ليناسب معنى التجاوز الذي حصل من الشخص لما آل أكثر من 4 أشهر. طبعا دون 4 أشهر ليس هناك تجاوز، ليس هناك التجاوز. مسألة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وفي الطلاق المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10، يعني 4 أشهر. حتى قال بعض العلماء أقصى مدة المرأة تتحمل أن يغيب عنها زوجها هي مدة 4 أشهر. ولذلك الشرع في الإيلاء وفي عدة المتوفى عنها زوجها وقت بأربعة أشهر. وذكروا في ذلك قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنته حفصة: كم تطيق المرأة أن يغيب عنها الرجل؟ فذكرت 4 أشهر. فأصدر عمر أمرا أن كل من خرج للجهاد يرجع وهو متزوج، يرجع عند تمام 4 أشهر ولا يتأخر أكثر من ذلك. وذلك بسبب قصة أنه مر في أزقة المدينة في الليل، وكان رضي الله عنه يعس على المدينة في الليل، فسمع امرأة كأنها تشتاق إلى زوجها، فأعلم البيت وسأل في اليوم الثاني: هذا بيت من؟ فقيل: بيت فلان، هو ممن خرج يجاهد. فعرف أن المرأة اشتاقت إلى زوجها وأرسل وطلب لها، وسأل حفص عن هذا الموضوع وأخبرته أن المدة 4 أشهر، وهذه أقصى مدة للمرأة ذات الزوج أن تتحمل يعني ابتعاد زوجها عنها. طيب، قوله تعالى: فإن عزموا الطلاق. وإن عزموا الطلاق، قوله وإن عزموا الطلاق يدل بالمفهوم أنه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء 4 أشهر، لأنه لو كان وقع الطلاق بمجرد 4 أشهر ما قال إن عزموا الطلاق. طيب كيف يقع الطلاق؟ نقول يقع الطلاق بأن يوقف الزوج ويقال له: الآن إما أن تأتي أهلك وتفي إليهم، وإما أن تطلق. أما بمجرد مرور 4 أشهر لا يقع طلاق، بدليل أن الله تعالى يقول وإن عزموا الطلاق. بالدليل أن الله عز وجل يقول وإن عزموا الطلاق. مسألة: قوله وإن عزموا الطلاق يفيد أن الطلاق لا يقع إلا بعزم، فالآية بالمفهوم تفيد أنه لا يقع الطلاق المكره. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. ما معنى غلاق؟ قالوا: هي الحالة الشعورية التي تنعدم فيها الإرادة عند الشخص، الغضب الشديد، الفرح الشديد، الكذا، الخوف الشديد. فإذا انعدمت إرادة الشخص فإنه لا يقع الطلاق إن صدر منه، لا يقع الطلاق إن صدر منه. مسألة: قال وإن عزموا الطلاق. وإن عزموا الطلاق، هذا يفيد أن الإيلاء في الإسلام غيره في الجاهلية، فإن الإيلاء كان في الجاهلية من صور الطلاق. أما في الإسلام لم يعتبره الإسلام طلاقا ابتداء، إنما لابد فيه من أن يوقف الرجل ويقال له: إما أن تفي وإما أن تطلق، إما أن تفي وإما أن تطلق. مسألة: وهذا الحكم فيه إكرام للمرأة، كيف؟ نقول: لأنه منع الرجل من أن يضر المرأة بأن يتركها ولا يقربها حتى وإن حلف أكثر من 4 أشهر. وقد يستفاد من هذا أن الرجل لا ينبغي له أن يترك أهله طوال هذه المدة بدون أن يأتيها. يعني ممكن يقول: أنا ما حلفت، أنا ما أليت. نقول: لا، لأنه ما معنى النهي عن الإيلاء والإيقاف عند 4 أشهر؟ إنه هذا يضرها، أنت كده بتضرها. يقول: أنا ما حلفت، أنا ما أليت، وتاركها 4 أشهر 5 أشهر ما يجيها. لا، هذا ما يصير، لأنه هذا في معنى الإيلاء، ولذلك العلماء قالوا الرجل إذا امتنع عن المرأة هذه المدة لها أن ترفع الأمر وتشتكيه إلى ولي الأمر، إلى الحاكم الشرعي، لأنه بهذه الطريقة يضرها، المرأة مثلك تتزوج تقول اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، تقوم أنت تضرها بهذا، وقد تحدها بهذا إلى الحرام، وقد تدعوها إلى ما لا يصلح. فهذا الأمر يعني حتى وإن لم تؤلي، لم تحلف أن لا تقربها، وتركت قربانها هذه المدة الطويلة أو أكثر، فإنك بهذا ضررتها، ولها الحق أن تطالب بأن تأتيها أو أن تفارقها، وتشتكيك إلى ولي الأمر. أنت ضاررها، أنت تضرها. وهنا فرصة ننبه أن الإخوة اللي يجوا من بلاد أخرى ليس معهم زوجاتهم، يتركوا زوجاتهم بالسنة بالسنة والنصف بالسنتين، أن هذا الأمر ترى فيه إضرار بالمرأة، وقد تكون أنت بفعلتك هذه سبب في وقوع حرام أنت ما تقصده، لكن قد تكون أنت بهذا الأمر تسببت في وقوع حرام. فلا تغب عن أهلك أكثر من 4 أشهر إن أردت النصيحة. وبعض العلماء يقولون إلا أن ترضى الزوجة، لكن القرآن ترى كأنه يشير أن المرأة صعب عليها ترى وهي عندها زوج أن تمكث أكثر من 4 أشهر. نسأل الله الإعانة والتوفيق وإصلاح الحال للجميع. مسألة قوله وإن عزموا الطلاق، الطلاق معناه حل الوثاق في اللغة، حل الوثاق، والمراد به شرعا حل وثاق النكاح، حل وثاق النكاح، هذا معنى الطلاق. وحل وثاق النكاح مرتان بالرجعة، والثالثة بدون رجعة حتى تنكح زوجا غيره، مسألة قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شوف المناسبة، في الأول قال غفور رحيم لمناسبة حال الإضرار بالمرأة، هنا قال سميع عليم، يعني سميع بما تقوله من قول إن أردت أن تطلق أو ما أردت أن تطلق، عليم بما في نفسك، قد تراجعها وتفي إليها تقصد إضرارها كمان إنك تفعل بها مرة ثانية أو تتركها أو إلى. فإن الله سميع عليم، يعلم ما تتلفظ به وعليم بما في النفوس والصدور وما يجول بالخاطر، لا تخفى عليه خافية. أيوة الآية اللي بعدها إيه؟ كلام مين؟ المسألة كم؟ المسألة السادسة. أقرأها شوف.
قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة إذا حلف على منع الكلام أو الإنفاق اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه مولٍ لوجود المعنى السابق بيانه من المضارة، وقد قال الله وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف.
نعم، هو الحقيقة إدخال هذا في معنى الإيلاء، لا هو يدخل في معنى العشرة بالمعروف، فما تدخل هذه المسألة اللي هي مسألة أنه يضر الزوجة في النفقة، يضرها في الكلام، ما يتكلم معها، على قولهم يقولوا مجمدها يعني تاركها ما يهرج معها، لا هذا ما يصير، الإسلام لا يتعامل مع المرأة بطريقة البراهمة ولا بطريقة اليهود، يتعامل مع المرأة أن النساء شقائق الرجال وأنهن رقيقات، قال رفقا بالقوارير، يعني المرأة رقيقة هشة مثل الزجاجة، الحركة العنيفة قد تؤذيها مثل ما الحركة العنيفة قد تكسر الزجاج، فالمرأة الحركة العنيفة قد تؤذيها، فالإسلام تعامل معهن على هذا الأصل أن النساء شقائق الرجال وأنهن رقيقات لا يتحملن الشدة. طبعا هذا في المرأة، هذا في المرأة، مو المرأة اللي ما هي مرأة، هذا في المرأة، هذا الأصل في المرأة، في مرأة ما هي مرأة، متشبهة بالرجل، عنيفة غليظة، لا تحسن الكلام ولا تحسن التصرف، هذه ما يشملها، هذه ما هي قوارير. القوارير المرأة اللي حافظت على أنوثتها، اللي حافظت على طبيعتها، إلا ما استعلت على الزوج، إلا ما تطاولت على الزوج، إلا تخضع لزوجها، إلا لا تريه منها إلا ما يسره ولا يسمع منها إلا ما يرضيه، إلا إذا دخل عليها تهش وتبش، إلا إذا خرج منها تدعيله وتوفي ونربي يجيبك بالتوفيق ورجعك بالسلامة. هذه المرأة اللي احنا نقصدها هنا، اللي نقول إنهن شقائق الرجال وأنهن رقيقات قوارير. أما في بعض النساء لا، مو قوارير، صبات، هذا شغل ثاني، مو كلامنا هذا. طيب، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، في نساء يتشبهوا بالرجال في هذه الحال. الآية اللي بعدها،
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، لما جاء ذكر الطلاق في الإيلاء وإن عزموا الطلاق، ناسب أن يعقبه استطرادا بذكر أحكام الطلاق، ناسب أن يعقبه بذكر أحكام الطلاق. ولما كان الإيلاء في المدة 4 أشهر، ناسب أن يبدأ بذكر أمر العدة من أمر الطلاق، ناسب أن يبدأ بأمر العدة من أمر الطلاق. فقال سبحانه وتعالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن هذه المناسبة بين هذه الآية وآية الإيلاء، يعني هي بعدها مباشرة، آية الإيلاء آيتين وبعدها جاءت هذه الآية، جاءت هذه الآية. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مسألة قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، المطلقات يعني التي حل زوجها وثاق النكاح بينه وبينها، التي حل زوجها وثاق النكاح بينه وبينها، ويكون هذا إما بطلاق رجعي أو بطلاق مبتوت. والطلاق الرجعي أن يطلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فإن الرجل بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية يملك أن يراجع زوجها، يملك أن يراجع زوجها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، هذا يصير. طيب، أما من طلق زوجه الطلقة الثالثة فقد بتها منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بتها منه، انتهى خلاص ما بينه وبينه، انتهى ما بينه وبينه. طيب، مسألة قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن يفيد أن على المرأة أن تحسب العدة، أن تحسب العدة وأن تنتبه لأيامها وانقضائها، لأنه يترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام، خلاص. والمراد هنا بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقة التي طلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه، المطلقة التي طلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في طهر مسها فيه أو طلقها في حيض فهذا طلاق بدعي، فصار عندنا الطلاق من جهة السنة والبدعة على نوعين. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في حيض، وهذا الطلاق البدعي من جهة الحال. وقد يقع طلاق بدعي بصورة أخرى وهو أن يطلقها أكثر من طلقة بلسان واحد أو في مجلس واحد، فهذا أيضا بدعة من جهة جمع أكثر من لفظة، سيأتي الكلام عنه بإذن الله عند قوله تعالى الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. مسألة، قوله ثلاثة قروء. القرء اختلف فيه، فمن أهل العلم من الصحابة من قال القرء الحيض، ومن أهل العلم من الصحابة من قال القرء الطهر. من أهل العلم من قال القرء الحيض، ومن أهل العلم من قال القرء الطهر. والذي يظهر والله أعلم أنه الأرجح في هذه المسألة أن المراد بالقرء إيش؟ الحيض. المراد بالقرء إيش؟ الحيض. الذي يرجح أن المراد بقوله ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، أن الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، وجاءت قراءة شاذة في قبل عدتهن، في قبل عدتهن. فلو أن الإنسان طلق امرأته في طهر لم يجامعها في نصفه في آخره لحسبت هذه من العدة، لحسبت هذه من العدة، فكان الذي تمكثه المرأة ها ايش؟ طهرين، ما هو ثلاثة، او طهرين ونص او طهرين وربع، صح ولا لا؟ فما يستقر ثلاثة قروء، ما يستقر ثلاثة قروء. فهذا يرجح ان المراد بذلك ان يطلقها في قبل الحيض اللي هو بداية العدة، فدل ذلك أن المراد بالقرء إيش؟ الحيض. ولذلك لما طلق ابن عمر زوجه، لما طلق ابن عمر زوجه وهي حائض أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يطلقها وهي حائض؟ إذ كيف تنحسب لها العدة؟ كذا ستطيل عليها العدة، كذا ستطيل عليها العدة. فأمره أن يراجعها حتى تطهر من حيضها ثم تحيض، وتطهر ثم يطلق وهي طاهر، فيكون الحساب بحساب الحيضات لا بحساب الأطهار، لا بحساب الأطهار. واضح وجه الاستدلال الأول والثاني. الاستدلال الأول يقول لو قلنا أن المراد بالقرء الطهر لحسب من العدة الطهر الذي طلقها فيه. فلو فرضنا أنه طلقها في نصف الطهر على آخر الطهر، فإنه سيؤول الأمر إلى أنها اعتدت بطهرين ونص أو بطهرين وأيام، ليس بثلاثة قروء كاملة. النقطة الثانية أنه من مقصود الشرع إطالة مدة العدة حتى تراجع المرأة نفسها ويراجع الرجل نفسه ويكون هناك فرصة للمراجعة، بينما بهذه الطريقة إيش يحصل؟ قصر مدة العدة. الأمر الثاني أنه قوله تعالى فطلقهن لعدتهن جاءت قراءة فطلقهن قبل عدتهن أو في قبل عدتهن، يعني أن تطلق في وقت ثم تستقبل بعد ذلك العدة، وتكون العدة هذه إذا طلقها في طهر معناته الحيض، فتنحسب لها الحيض، تنحسب لها الحيض. يصير المراد في قوله تعالى بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات. طيب ما معنى قرء؟ قال العلماء قرء في اللغة من معنى جمع الشيء وضم بعضه إلى بعض، جمع الشيء وضم بعضه إلى بعض. وكانوا يقولون عن الناقة أن رحمها ما قرأ ولدا قط، يعني ما جمع ولدا قط، يعني ما اجتمع في رحمها ولدا قط. جزاك الله خير، شكرا لك. طيب مسألة، قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني حيضات. طب التي لم تحض ثلاثة شهور، التي لم تحض ثلاثة شهور. طب الذي انقطع عنها الحيض ثلاث شهور، التي انقطع عنها الحيض ثلاث شهور. والحيض له أحكام، الحيض له أحكام. من أحكامه أنه إحنا لما نقول ثلاثة قروء معناته المرأة لا تخرج من عدتها حتى ينتهي حيضها وتغتسل منه. فلو راجعها عند آخر حيضها ها؟ قبل أن تغتسل صحت رجعته. لو راجعها قبل أن تغتسل من حيضتها الأخيرة صحت الرجعة، صحت الرجعة. وهذه من الأحكام المتعلقة بالحيض في العدة. خلاص، إنه من أثر الخلاف إنه من حين، طبعا على القول السابق إنه القرء طهر راح تصير مرة أقل، من حين ما تدخل في الطهر الثالث خرجت عدتها، انتهت، ما يملك الرجل رجعتها لأنه تمت ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. لكن بهذه الطريقة يكون مدة العدة أطول، تكون مدة العدة أطول. مسألة، قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول هذا في المطلقة. أما في الخلع فحيضة واحدة، وهذا من الأدلة على أن المراد بالقرء إيش؟ الحيض. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المختلعة إيش؟ بحيضة. وأيضا السبية تستبرئ بحيضة، فدل أن المعتبر هو إيش؟ الحيض وليس الطهر. فدل أن المعتبر الحيض وليس الطهر. إذن ذكرنا المختلعة وذكرنا السبية. طيب الأم المملوكة، قالوا بحيضة واحدة تستبرئ، ومنه وقالوا أيضا بحيضتين لأنهن على النصف من النساء الحرائر، فقالوا تستبرئ بحيضتين، ومنهم من قال بحيضة. خلاص، ليس إذن قوله تعالى والمطلقات إنما المراد به إيش؟ النساء الحرائر، هن التي يتربصن بثلاثة قروء، ثلاثة قروء. مسألة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن بأنفسهن، إيش المقصود؟ إنه المرأة هي المسؤولة عن نفسها وهي التي تنتبه على نفسها في هذا الموضوع. وكان ممكن يجي نظم الآية هكذا والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء، لكنه لما قال بأنفسهن أراد معنى زائد، وهو أن المرأة هي المسؤولة عن نفسها، هي المسؤولة عن نفسها. بس أقول لا، أمر آخر أنها هي المصدقة فيما تقول في هذا الموضوع ما لم يثبت خلافه، هي المصدقة في هذا الموضوع ما لم يثبت خلافه. واضح هذا الكلام؟ لأنه قد تأتي امرأة تريد تستعجل تخرج من الرجل بسرعة فتكذب، فالمسؤولية عليها إلا أن يثبت خلاف. طيب مسألة، قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أقول فيه أن المرأة عليها أن تتقي الله ولا تكتم من عقد في رحمها من الولد، لأنها تعلم أنها إذا كانت بالحيض فهي ثلاث حيضات وتنقضي، فتكتم الحمل وتقول أنا حضت الحيضة الأولى، ثم تقول أنا حضت الحيضة الثانية، ثم تقول أنا حضت الحيضة الثالثة، لأن قلنا بأنفسهن يعني الكلام مصدق منها، فاللي تقوله مصدق ما لم يثبت خلافه، فهي تريد أن تنحل من هذا الرجل فتتعجل الأمر وتكتم ما في رحمها ما تظهره. فالله عز وجل يرهب على المرأة أن يكتم، على النساء المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ليش؟ لأنه قلت لك بعض النساء يستعجن ويقول وتكون تبغى تتخلص من الرجل بسرعة، خلاص طلقه تبغى تتخلص منه بسرعة، فتبغى 3 قروء ما تبغى حمل. ليش؟ لأنه بالحمل ما ينحل ما تطلق إلا بعد انقضاء فترة الحمل وتلد، إلا بأن تلد، فإذا ولدت انتهت عدتها. ولذلك تأتي مسألة هنا الآن، المرأة التي حملت ما هي عدتها؟ نقول عدتها أن تضع الحمل. طيب لو فرضنا أن المرأة الحامل وهي حامل طلقها زوجها وجلست يوم ولدت، انتهت عدتها إذا ما راجعها قبلها، انتهت عدتها. ويتذكر قصص عن بعض النساء من الصحابيات، قصة عن بعض النساء من الصحابيات أنها كانت تريد الطلاق من زوجها، يذكر هذا عن أسماء بنت أبي بكر، وأنها كانت تريد فراق الزبير بن العوام، ترى أنه شديد رضي الله عنها، فخاصمته وهي في الطلق ولم تشعره، فغاضبته فطلقها، كملت الطلق ولدت وشردت بنفسها، تعلم أنه لا يريد أن يفارقها، فصنعت هذا لكي تضمن أنه لا يملك رجعتها. يذكر هذا عن أسماء مع الزبير بن العوام. طبعا أسماء ذات النطاقين، والزبير بن العوام من المبشرين بالجنة وهو حواري الرسول. إيش تستنتجوا من هذا؟ إيش تستنتجوا؟ أنه الرجل الصالح المبشر بالجنة مو لازم أخلاقه يرتضيها كل الناس، ومو لازم يعجب كل امرأة صالحة. أسماء ما هي امرأة صالحة؟ وقد يقع من هذا الرجل الصالح المبشر بالجنة من الأمور ما يعتبرها غيره أنها من الشدة والغلظة، وهي ليست في الحقيقة كذلك، لأنه ظن النبي أنه له اجتهاده وله نظره في هذا الموضوع. لاحظت هذا؟ ولذلك قد يقع من الرجل الصالح أن يطلق، قد يقع من المرأة الصالحة أن لا تقبل الرجل الصالح، قد يقع من المرأة الصالحة أن لا تطيق العيش مع الرجل الصالح، قد يقع من الرجل الصالح نوع من الأخلاق لا ترتضيها المرأة، وهو ليس فيها مخالف لله، لكن هي طبيعتها ما تحملتها، وليس في هذا خارم لمرؤتها ولا خارم في مرؤته، ولا منزل لدرجتها ولا منقص من مرتبته. انتبهوا لهذه النقاط، لأنه بعض الناس ما ينتبه لهذا، يظن أن الرجل الصالح خلاص هذا لازم الكل يقبله، وأن المرأة الصالحة كيف لازم، مع أنه ممكن هي صالحة وهو صالح، ها؟ ولا كيف قال الرسول لا يفرق مؤمن مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، معناته يقع ولا ما يقع؟ يقع، هذا معنى. فإذا لا تنتظر أن المرأة الصالحة كاملة، ولا تنتظر أن الرجل الصالح كامل، والدنيا يبغى لها صبر، وهو له وجهة نظر، وأنت قد تظنين مقصر وآثم، وهو عند الله حصل أجر أو أجرين اجتهد، ولعله يراعي من الأمور أنت أمور لا تراعيها. قريت مقطع ذاك النهار في تويتر، نصائح زوجية، واحد يقول لا ترضي بالرجل البخيل، الرجل البخيل كلام أنه يعني المرأة ينبغي عليها أن تبتعد عن الرجل البخيل. أنا أقول هذا الكلام حق وصح، لكن من هو الرجل البخيل؟ ما هو ضابط البخل؟ أحيانا الرجل يرى تنظيم ميزانية الشهرية، يرى عدم الإنفاق الكثير في هذا الجانب وعدم الإنفاق الكثير في هذا الجانب من باب التنظيم للميزانية وادخار المال لما هو أفضل لهما وأولى لهما، فهي ترى أنه هذا غلط. أو أحيانا الرجل ما يريد يفعل عزائم كثير، ما يريد يفعل كذا، خلاص يعني يكفي كل شهر شهرين عزيمة، مو لازم كل أسبوع عزيمة، مو لازم، ومو لازم أنا في العزيمة أذبح، لا مو لازم، هي ترى أنه هذا بخل. لذلك صح الرجل البخيل مذموم وما ينبغي أن توافق عليه، لكن أول شيء تأكدي ما هو البخل، وهل هذه الصفة فعلا موجودة فيه ولا ما هي موجودة فيه؟ ولذلك يعني العملية ليست مجرد ألقاب يطلقها الناس، وإنما العملية تحقيق هذه الأوصاف حتى يأتي الحكم. واضح؟ حتى يأتي الحكم. وكذا الرجل مثلا يقول أنا ما أبغى امرأة مسرفة، تعال إيش هو الإسراف؟ إيش حد الإسراف؟ كيف يكون الإسراف؟ تجي تطبق تقول هذه المرأة ليست مسرفة، وانت شايفها مسرفة، لا هي ما هي مسرفة، هذا ما هو إسراف، طالما سوت كده وعملت كده وفعلت هذا ما هو إسراف. واضح؟ فهذه الأمور ينبغي أن تنتبهوا لها. طب الإكرام، الكرم، ما هو حد الكرم؟ نفس القضية، ما هو حد الكرم حتى تقولي أنه هذا الرجل كريم يصلح أني أتزوجه وأرضاه؟ ما هو حد الكرم؟ قد يكون حد الكرم الوقوع في المعاصي. كريم مثلا آدمي كثير السفر، يسفر كثير، هذا طيب؟ هذا يمدح عليه الرجال؟ كريم مثلا أنه مسرف، هذا يصلح هذا الرجال؟ كريم مثلا أنه يعني فلوسه اللي تدخل ما ينظم ما يرتب، هذا يصلح مثل هذا؟ وزي كذا تنتبهوا لهذه الأمور. مرة أنا أقرأ في مصنف ابن أبي شيبة أثر عن بعض السلف من الصحابة، يقول يكون عند العلبة فيها مثلا، خليني أشبه لكم، تمرات، ويكون عنده خادم في البيت فيحصي عدد التمرات في العلبة حتى لا يتهم الخادم، أنت تشوف هذا بخل، ويقول لا أنا هذه التمرات ما أريده هو يتصرف إلا أنا أعطيه، ما أريده أنا ما في يأكل، يقول ما أريد أتهمه بالباطل، فهو يعدها 20 تمرة، إذا جاء لقيها ناقصة 3، 2، 5 يقول له أنت ليش أكلت من هذا التمر؟ أنا أعطيك لكن أنت لا تمد يدك على علم. يمكن الناس يسمعوا هذه القصة يقولوا هذا بخل، هذا مو بخل، لكن كذا بعض الناس. ولذلك انتبهوا، ترى بعض الأوصاف هي حق وبعض الكلام حق، لكن ما هو ضابطها؟ ابحث عن الضابط، ما هو الضابط في هذا، ما هو الضابط في هذا. حتى الصلاح، فلان صالح، ايش تقصد بصالح؟ تعال يقول لك والله أنا أقصد بصالح أنه له لحية ومقصر توبه وأشوفه في المسجد، تدري أنه صار هذا ما هو سمة الصلاح؟ ألا أنت تتأكد أكثر من أشياء ثانية؟ إيش منهجه؟ فين مخرجه؟ فين مدخله؟ مين أصحابه؟ إيش أفكاره؟ إيش ميوله؟ ساعتها تقول ألين صار بعض الناس يقولوا نزوج بناتنا العوام ولا نزوج بناتنا لصالحين، وما أدري أنه هذول الصالحين شريرين ما هم صالحين، بس هم كده الصورة. ملاحظين الفكرة هذه؟ هذا سببه أنه الناس اختلطت عندهم هذه المعاني وأصبحت ما هي مضبوطة، ما هي مضبوطة. ولذلك نصيحتي أحيانا يكون الكلام صح لكن تنزيله على الواقع غلط، لأنه ما عندك الضابط اللي يضبط به هذا الكلام. واضح؟ طيب في أسئلة؟ خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.